الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند مجلد الثاني من التفسير. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ربي يسر واعن يا كريم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال علامة السعدي رحمه الله: تقدم في مقدمة هذا التفسير أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره، وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه أولا أن يعرف حده وما هو الذي أمر به ليتمكن بذلك من امتثاله. فإذا عرف ذلك الشهد والسعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه، وكذلك إذا نهي عن أمر عرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل، ثم الشهد والسعان بربه في تركه، وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت على أوامر وخصال من خصال الخير أمر الله بها وحث على فعلها وأخبر عن جزاء أهلها، وعلى نواهي حث على تركها. ولعل الحكمة والله أعلم في إدخال هذه الآيات أذن قصة أحد، أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنهم، كما في قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثم قال: وإن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم الآيات. فكأن النفوس الشاقة إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة، فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا أقام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى. ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ التقوى في هذه الآيات ثلاث مرات: مرة مطلقة وهي قول عدة المتقين، ومرتين مقيدتين فقال: واتقوا الله واتقوا النار. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كل ما في القرآن من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي، لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح. فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية، من أنه إذا حل الدين على المعسر ولم يحصل منه شيء قالوا له: إما أن تقضي ما عليك من الدين، وإما أن نزيد في المدة ونزيد ما في ذمتك، فيضطر الفقير ويستدفع غريمه ويلتزم ذلك اغتناما لراحته الحاضرة، فيزداد بذلك ما في ذمة أضعافا مضاعفة من غير نفع وانتفاع. في قول أضعافا مضاعفة تنبيه على شدة شناعته بكثرته، وتنبيه لحكمة تحريمه، وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم، وذلك أن الله أوجب إنذار المعسر وبقى ما في ذمة من غير زيادة، فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف، فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه، لأن تركه من موجبات التقوى.
والفلاح متوقف على التقوى، فلهذا قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت الكافرين، قال بترك ما يوجب دخولها من الكفر والمعاصي على اختلاف درجاتها، فإن المعاصي كلها وخصوصا المعاصي الكبار تجر إلى الكفر، بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار لأهله. فترك المعاصي ينجي من النار ويقي من سخط الجبار، وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وحصول الرحمة، ولهذا قال: وأطيعوا الله والرسول. قال: بفعل الأوامر وامتثال واجتناب النواهي لعلكم ترحمون. قال: فطاعة الله وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآيات. ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها التي عدها الله للمتقين، فهم أهلها، وأعمال التقوى هي الموصلة إليها. ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في حال عسرهم ويسرهم، إن أيسروا أكثر من النفق، وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا ولو قل. والكاظمين الغيظ، أي إذا حصلهم من غيرهم أذية توجب غيظهم وامتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل، فهؤلاء لا يعملون مقتضى الطباع البشرية، بل يكتمون ما في القلوب من الغيظ ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. والعافين عن الناس، قال: يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل. والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع المسامحة عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى من الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله رحمة بهم وإحسانا إليهم وكراهة لحصول الشر عليهم، وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير، كما قال تعالى: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل، وهي الإحسان، فقال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق. فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامة مخاصتهم والسعي في جمع كلمتهم وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة المستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات. فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده. ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم، فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أي صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك، بادروا إلى التوبة والاستغفار وذكروا ربهم وما توعد به العاصين ووعد به المتقين، فسألوه المغفرة لذنوبهم والستر لعيوبهم مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها، فلهذا قالوا: لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك، قال الموصوفون بتلك الصفات، جزاؤهم مغفرة من ربهم، قال: تزيل عنهم كل محذور، جنات تجري من تحتها الأنهار، قال: فيها من النعيم المقيم والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيفة العاليات والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات خالدين فيها، قال: لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا ولا يغير ما هم فيه من النعيم ونعم أجر العاملين، عاملوا لله قليلا فأجروا كثيرا، فعند الصباح يحمد القوم السرى، وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرا. وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال تدخل في الإيمان خلافا للمرجئة، وجد دلالة إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديث نظير هذه الآيات، وهي قوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فلم يذكر فيها لفظ الإيمان به ورسله، وهنا قال: أعدت للمتقين. ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية فدل على أن هؤلاء المتقين هم الموصوفين بهذه الصفات، هم أولئك المؤمنون. ثم قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن. قال: فدل على أن هؤلاء المتقين هم الموصوفين. قال في الحاشية كذا في النسختين، والصواب الموصوفون. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق، أو أتممنا الكلام فيما يتعلق بغزوة أحد، وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين بقاعد القتال. وأخذنا قول الله عز وجل: يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا غائبين. وتكلمنا على أن من حكمة الله عز وجل بقاء الكافرين في الأرض، فالشر والخير لا يزال باقيا، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة في بقاء الخير والشر والإيمان والكفر. وقلنا إن بقاء الكفر في الأرض تحصل به حكمة الله عز وجل، وهذه الكلمة على المعنى الدارج في الاستعمال قد توهم المعنى الفاسد، فإن على المعنى الدارج تحصل بمعنى توجد، أي أن بقاء الكفر في الأرض موجد لحكمة الله عز وجل، وهذا معنى لا يستقيم، وهذا كما عرفنا باعتبار المعنى الدارج لكلمة حصل. وأما على المعنى اللغوي فلا إشكال في ذلك، فإن الحاصل بمعنى الباقي والثابت الذي ذهب ما سواه، ما بقي وثبت وذهب ما سواه، فعلى المعنى اللغوي ليس فيها إشكال، فإن حكمة الله عز وجل باقية وثابتة. لكن على المعنى الدارج قد توهم ما يشكل، وأن هذه الأشياء هي الموجدة لحكمة الله عز وجل، والله عز وجل موصوف بالحكمة أزلا وأبدا. فهذا من باب التنبيه مما حصل في الدرس الماضي. ولنرجع إلى درسنا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ينادي الله عز وجل المؤمنين بلفظ الإيمان، وذلك لأن المؤمنين هم المستجيبون لأمر الله عز وجل بالامتثال ولنهيه بالاجتناب، وإيمانهم بالله وبرسوله وبكتبه وباليوم الآخر وغير ذلك من أمور الإيمان هو الذي يدعوهم إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فنهاهم الله عز وجل عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وهذا القيد لبيان الواقع فليس له مفهوم، فليف من ذلك أنه يجوز أن يأكل المرء الربا إذا كان من قبيل الأضعاف القليلة اليسيرة، فالربا محرم مطلقا فيحرم كثيره وقليله. لكن في هذه الآية أنكر الله عز وجل أمرا واقعا فيهم، فلهذا كان هذا القيد لبيان الواقع لا ليؤخذ منه المفهوم، وما كان لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له. فإذا وجدت شخصا يسرق من مال شريكه وعلمت ذلك وقلت له: لا تسرق من مال شريكك، فإنه لا يفهم من ذلك أن له أن يسرق من مال غير شريكه، فإن هذا لا مفهوم له، لأن هذا القيد لبيان الواقع، وهذا واقعه أنه يسرق من مال شريكه، فنهي عن أمر هو واقع فيه، فهذا لا مفهوم له. وهكذا غير ذلك من الأمثلة الكثيرة، فما كان من بيان الواقع فلا يكون قيدا يؤخذ منه مفهوم المخالفة. فهكذا قول الله عز وجل: الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هو لبيان الواقع، هذا كان واقعهم، السلام عليكم. وهو المعروف بربا الجاهلية، وكان الواحد منهم يدين غيره، قد يكون من قبيل دين القرض، وقد يكون من قبيل دين البيع والشراء، فيدين غيره إلى أجل معلوم، فإذا جاء الأجل فيطالبه بقضاء الدين، فإن كان معسرا أخر له في الأجل وزاده في الدين، ويأتي الأجل الثاني ويفعل معه كما فعل في الأجل الأول، يمد له في الدين في الأجل ويضاعف له في الدين حتى يتضاعف الدين إلى أضعاف كثيرة. فكان في هذا ظلم عظيم لأصحاب الحاجة للمعسرين، والله سبحانه وتعالى حث على الإحسان إلى الخلق، ولا سيما من كان ضعيفا، وظلم الضعفاء أشد من ظلم غيرهم كالفقراء. والله قد قال قبل ذلك في سورة البقرة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، أي بالعفو وبإسقاط الدين بالكلية. فالواجب هو الإنذار من غير مضاعفة الدين، وإن عفى عن الدين بالكلية وأسقطه فذلك أفضل وأكمل. ومما ينبه له أن الإسقاط لا يكون من قبيل الزكاة، فإن هذا مما لا يشرع كما يفعل كثير من التجار، تكون هناك ديون عند أناس معسرين وهو يريد أن يخرج الزكاة فيسقط الدين ويجعل إسقاط الدين زكاة للعين، أي للأموال العينية عنده، وهذا مما لا يشرع أن يفعل مثل هذا الفعل، لأن الزكاة إيتاء وإعطاء، وآتوا الزكاة، وليست الزكاة إسقاط، هي إيتاء للفقراء والمساكين وللأصنام الثمانية، وليست مجرد إسقاط. وأيضا هذا من تيمم الخبيث بالطيب، فإنه يريد أن يصون ماله العيني الذي في يده بإسقاط الديون، لأن الديون صارت كالأموال الضائعة لا يرجو رجوعها إليه، فهو يريد أن يحافظ على ماله، ما يريد أن يخرج من ماله الموجود، فيحرص على ماله الموجود، والشيء الذي هو ضائع يقوم بإسقاطه ويجعل ذلك زكاة. ففي الحقيقة أنه أخرج الشيء الذي ليس بطيب عنده، بل الشيء الميؤوس. والدين على المعسر منزلة هابطة في نفسه، وهو يائس منه، فهو من قبيل تيمم الخبيث بالطيب، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فإسقاط الدين وجعل هذا الإسقاط زكاة للأموال العينية من تيمم الخبيث بالطيب، وهذا مما لا يشرع ولا يجزئ، وبهذا أفتى جمهور العلماء. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا، وأضعافا نصب على الحال، أي لا تأكلوا الربا على هذه الحال، وهي حال كما عرفنا مبينة للواقع وليست مقيدة يفهم منها المخالفة على ما سبق إيضاحه. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ومضاعفة نعت لأضعاف، أضعافا مضاعفة، فمضاعفة نصبت على التبع فهي نعت لأضعاف. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم أمر الله عز وجل بتقواه، ومن تقوى الله عز وجل أن يتقي العبد محارم الله، ومن ذلك أكل الربا، فإن الربا من أعظم المحرمات، ومن كبائر الذنوب المهلكة الموبقة، ومن أصر عليه فقد أعلمه رب العالمين سبحانه وتعالى بالمحاربة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهو محارب لربه سبحانه وتعالى ولرسوله بهذا الذنب العظيم المهلك الذي لا يكاد يسلم منه أحد إلا من رحم الله عز وجل، واحتال الناس عليه بأنواع الحيل تحت مسميات كثيرة، تارة يقولون قرض حسن، وتارة يقولون بيع مرابحة، إلى غير ذلك من التسميات الشرعية لمعاني فاسدة ربوية، فيظهرون الربا بأسماء شرعية، وهذا من تلبيس الحق بالباطل. واتقوا الله لعلكم تفلحون، ولعل موجبة في كلام الله عز وجل، فمن اتقى الله عز وجل أفلح، فنال مطلوبه ونجا من مرهوبه، وهذا هو أصل الفلاح. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أمر الله عز وجل عباده والمؤمن أن يتقوا النار، ويكون ذلك أيضا بفعل الأوامر والشناب النواهي. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وهذا مما يدل على أن أكل الربا من أسباب دخول النار، فإن الله عز وجل ذكر ذلك بعد نهيه عن أكل الربا، فقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. في هذه الآية أن النار أعدت للكافرين ولم تعد للمؤمنين ولا للمسلمين وإن لم يصلوا إلى مرتبة الإيمان، وإنما أعدت للكافرين، لكن لا يمنع هذا من دخول بعض عصاة المؤمنين النار بسبب ذنوبهم، فإن الشيء إذا أعد للشيء لا يمنع من دخول غيره تبعا. وإذا قال قائل هذه الدابة أعدتها للجهاد في سبيل الله، فلا يعني هذا أنه لا يستعملها في غير الجهاد في بعض أموره وشؤونه، لكن الأصل أنه وضعها من أجل ذلك واشتراها وتملكها من أجل هذا الأمر، لكن لا يمنع من دخول غير ذلك الشيء تبعا. وقد قال الله عز وجل بعد ذلك في الجنة، قال أعدت للمتقين، ولا يمنع من دخول غير المتقين، هي في الأصل أعدها الله عز وجل لأهل التقوى، لكن لا يمنع من دخول غيرهم تبعا كدخول الصغار الأبناء الذين ماتوا قبل التكليف فيدخلون الجنة تبع لآبائهم، وإن لم يتحقق فيهم هذا الوصف ووصف التقوى لأنهم لم يبلغوا الحلم، فيدخلون الجنة تبعا، وهكذا يدخل الجنة أو في الجنة الولدان والحور العين، وفي الجنة أيضا يخلق الله عز وجل خلقا وينشئ لها خلقا يدخلهم الجنة. فالجنة في الأصل أعدت للمتقين، لكن لا يمنع من دخول غيرهم تبعا ولأسباب أخرى. وهكذا النار أعدها الله عز وجل للكافرين، لكن لا يمنع من أن يعذب الله عز وجل فيها بعض العصاة بسبب ذنوبهم، لكن لا يبقون فيها ولا يخلدون فيها. فمن أعدت له النار قد حكم الله عز وجل عليه بالخلود، وهم الكفار، وعذاب أشد العذاب. ومن دخلها من عصاة الموحدين بسبب بعض الذنوب والمعاصي فدخول طارئ، والنار لم تخلق له، وإنما عذب تطهيرا له، وإلى النار خلقت للكفار، فلهذا لا يخلد فيها تخليد الكافرين، ولا يبقى فيها بقاء سرمديا. ومآله بعد أن ينقى ويطهر من الذنوب إلى الجنة، كما جاءت بذلك الأدلة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هنالك من الموحدين من يخرج من النار ويدخل الجنة، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، فقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فلا حجة في ذلك على للخوارج وللمعتزلة في قولهم أن كل من دخل النار فهو من الكافرين، ليس في ذلك حجة، فإن الذي قال أعدت للكافرين هو الذي قال في الجنة أعدت للمتقين، ويدخل الجنة أيضا من لم يحقق هذا الوصف. وهكذا قد يدخل النار من لم يحقق وصف الكفر. ولا حجة أيضا في هذه الآية للمرجئة الذين يقولون إن المسلم مهما أذنب وعصى فإنه لا يدخل النار ولا يعذب بسبب ذنوبه ومعاصيه، فإن المعاصي لا تضر في إيمان العبد ولا يضر مع الإيمان عمل كما هو مذهب غلاة المرجئة، فإن الآية لا تدل على هذا المعنى على ما سبق إيضاحه. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وفيه على أن النار أعدت، وأعد فعل ماضي، ولم يقل سبحانه وتعالى التي سوف تعد للكافرين، ففيه رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله عز وجل الذين يقولون إن النار لم تخلق بعد وإنما يخلقها الله عز وجل يوم القيامة، وهكذا يقولون في الجنة لم تخلق بعد وإنما يخلقها الله عز وجل يوم القيامة، وهذا خلاف ما دلت عليه أدلة القرآن والسنة والإجماع. وهنا قال الله عز وجل أعدت للكافرين ولم يقل سوف تعد للكافرين، فهي أعدت فقد خلقها الله عز وجل وأوجدها. والأدلة الواردة في بيان ذلك كثيرة جدا من أدلة الكتاب والسنة التي فيها بيان أن الله عز وجل قد خلق النار وخلق الجنة، وهي كثيرة جدا، وقد تكلمنا على جملة من الأدلة في بعض الدروس الماضية، لكن هذه الآية من جملة الأدلة الدالة على ذلك. قال في النار التي أعدت للكافرين، وقال في الجنة أعدت للمتقين، فالجنة مخلوقة قد أعدها الله، والنار أيضا مخلوقة قد أعدها الله. النار مخلوقة أعدها الله للكافرين، والجنة مخلوقة أعدها الله عز وجل للمتقين. نقف عند هذه الآية ونتمم الكلام حول هذه الآيات مشيئة الله عز وجل في درس قادم. إلى هنا والحمد لله.